أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.
العلامة الأمريكي ديل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله الموفق. محمد الغزالي.
تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة الأخوات، كتب فضيلة الشيخ محمد الغزالي يقول: إذا دهمتك شدة تخاف منها على كيانك كله، فما عساك تصنع؟ تدع الروع ينهب فؤادك، وتترك العواصف الجائحة ترمي بك في مكان سحيق، أم تقف مطمئنا وتحاول أن تلتمس بين هذه الدوائق مأمنا يهديك إليه الفكر الصائب؟ وكتب العلامة الأمريكي ديل كارنيجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة: سل نفسك ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لي، ثم هيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات، ثم اشرع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ويعلق فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك قائلا على هذه الفقرة: هذه خطة يوصي العقل والجين معا باتباعها. مرحبا بكم في هذا اللقاء حول موضوع ضبط الأعصاب. فضيلة الشيخ محمد الغزالي نرحب به، ونقول له أن المهندس الأمريكي ويليس كارير قال أن شر أثار القلق تبجيده القدرة على التركيز الذهني، فنحن عندما نقلق تتشتت أفكارنا ونعجز عن حسم المشكلات واتخاذ القرار فيها، فما هو موقف الرجولة من النوازل العصيبة؟
موقف الرجولة والإيمان من النوازل التي تصادف الإنسان في هذه الحياة موقف واضح، لا يجوز للإنسان أن يفقد توازنه ولا أن يدع الرياح تنهب ما عنده من فكر ورأي، بل ينبغي أن يتشبث بالعزيمة وأن يواجه كل موقف بما يليق به. الواقع أن ظهر الأرض ميدان رحب لسعي طويل وكدح ممدود، وأن الناس رجلان، رجل بعيد الهمة طويل الرجاء تصغر في عينه العظائم فيهجم عليها وهو يرى أنه أكبر منها، ورجل آخر هين قريب القاع قصير الرجاء يخشى كل شيء وينهزم أمام كل شيء. والدنيا كما قال المتنبي، وهو من أشد الناس خبرة بنفوس البشر، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويصغر في عين الكبير عظيمها، وتكبر في عين الصغير العظائم، وتصغر في عين العظيم العظائم. والواقع أن الإيمان ينسج الرجال على منواله، فهو يصنع منهم همما بعيدة ويجعل منهم أطوادا شامخة. وما ذكره ديل كارنيجي منسوبا إلى بعض مفكري الغرب أو منسوبا إلى بعض المربين في الصين، وجدته في تراثنا على أيدي صنفين من الرجال. صنف مؤمن يعلم أن الأجال بيد الله، وأنه لا سلطان لبشر على رزق ولا على أجل، ولذلك يقول وهو يواجه العدو في المعركة: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعي، فإنك لو طلبت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. لكني رأيت في آثار الجاهلية الأولى ونحن نلتمس نماذج الرجولة من تراثنا، سواء كان عربيا قديما أو كان عربيا مسلما، أجد رجلا مثل تأبط شرا، وهو من فتاك العرب، وله قصة أذكرها بعد أبيات نسبت إليه أو قالها في إحدى الغارات التي كان يقوم بها ليأخذ من أموال الأغنياء ما يرده على جماهير الفقراء. يقول: إذا المرء لم يبصر وقد جد جده، أضاع وقاس أمره وهو مدبر، ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر، فذاك قريع الدهر ما عاش حول، إذا سد منه منخر جاش منخر. وقصة فأب تشرا هنا تستحق أن نذكرها. هرب من أعدائه الذين أحاطوا به، وصعد جبلا عاليا، ثم نظر فوجدهم يتسلقون الجبل ويريدون أن يدركوه، فلم يفقد رأيه ولم يضع رشده، بل أخذ يفكر. أراد أن يذهب من نصف الجبل الثاني، ظهر الجبل، فوجد أن هذا المكان من الجبل ليست به نتوءات يضع عليها قدمه ويستقر عليها وهو نازل، فماذا يصنع؟ كان لديه إناء به عسل فرمى به على الجبل وتزحلق عليه، ويقول في هذا فزل به عن الصفا، أرقت به دلوي فزل به عن الصفا، أخو أبو جوجوء عبل ومتن مخصر.
مين اللي رمى العسل يا مولانا؟
هو تأبط شرا، رمى العسل على الجبل
عشان يزحلق عليه
وفعلا وضع صدره فزل به عن الصفا جوجوء، يعني صدر قوي وظهر قوي. فأبت إلى فهم بلده وما كدت آيبا، وكم مثلها غادرتها وهي تصفر. والمعنى أنه إذا شد منه منخر جاش منخر، يعني يتحرك، يحتال ليواجه العواصف، يؤدي واجبه بقدرة، ولا يفقد الرأي إذا كان الرأي في وجه شدائد تخيف الإنسان وتجعله ينزعج. ولهذا فإن المؤمن بطبيعته يتماسك ويظل مستندا إلى ربه متوكلا عليه، ومن هنا ينتظر من الله أن يسدد خطاه وأن يقوي ظهره وأن يحمل الشدائد دون أن يجزع ودون أن يقع.
يعني في ناس تقابلها الشدائد وتقف أمامها بصلابة وتحاول.
نعم.
في ناس لما تقابلها المصائب أو الشدادة أو الشدائد قد تفر إلى شيء خاطئ، تأخذ مثلا حبوب مهدئة، حبوب مخدرة، ربما يعني شربة خمر أو مثلا أي حاجة، في مقابل أنها تقول أنا أمام مشكلة، أنا في ظروف وحشة، فبقى لي متنفس فيما أفعله.
هذا تصرف سيء ونوع من مواجهة الخطوب لا يجدي ولا خير فيه. والإنسان إذا كان مؤمنا يستغني عن هذا كله. يقول الشاعر:
ولي بالله
إيمان وثيق، فمن لكم بإيمان وثيق، قويت به فما أعيا بعبء، ولا أخشى عثارا في طريقي، ولا أخشى المضرة من عدو، ولا أرجو المضرة من صديقي. هذا رجل قوي. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والمؤمنون يعيشون على هذا الأساس ويواجهون المواقف كلها بهذه الصلابة. إن الإنسان إذا عول على وجه واحد وهو وجه الله الكريم فإنه يغنيه عن كل وجه ويحجزه عن كل ما يغضن جبينه ويذل نفسه. والقصة قصة الإيمان، هل هو موجود أو قائم؟ يا ابن الرومي طلب يوما من أحد الأمراء شيئا فلم يجد عنده هذا الشيء، بل رده ردا مخزيا، فقال: ظلمت حاجتي فلاذت بحقويك فأسلمتها لكف القضاء. وقضاء الإله أحوط للناس من الأمهات والآباء، غير أن اليقين أمسى مريضا مرضا باطنا شديد الخفاء. لو يصح اليقين ما رجع الراجع إلا إلى مليك السماء. يقول: وعظيم أو شديد بلوغ هاتيك جدا تلك عليا منازل الأنبياء، ولكن الحقيقة أنها ليست عليا منازل الأنبياء، هي صفات المؤمنين. صفات المؤمنين إذا ساءتهم حال في هذه الدنيا يأسوا من الناس وجعلوا رجاءهم في الخالق جل شأنه، فإذا تشبثوا به لم يضع يقينهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
برضو من أقوال فضيلة الشيخ محمد الغزالي، الناس من خوف الفقر في فقر، ومن خوف الذل في ذل. وزي ما قال مولانا، أحسن حاجة أن الواحد يلجأ إلى الله، بل يفر إلى الله، ففروا إلى الله ويعرض الأمر عليه ويحكم القرآن والسنة والصالحين. كنا عايزين نسأل مولانا، هل التحسر، الشعور بالحسرة على الماضي الفاشل يا مولانا، وما وقع فيه من آلام وهزائم، والبكاء المجهد على هذه الهزائم المتوالية، هل ده في نظر الإسلام من مظاهر الكفر؟
والله هو في نظر الإسلام من مظاهر العجز، وقد يصل الأمر إلى الكفر. فإنه في أعقاب غزوة أحد قال بعض المنافقين في من مات شهيدا، لو بقي بيننا ولم يطع محمدا ويخرج معه لما حدث ما حدث. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. إن الماضي مستودع ما حدث في الكون وما وقع للإنسان. وأنا أرجع إلى الماضي لأحد أمرين: لأنتفع بتجربة وقعت فيه، لأستمد آية من العبر التي أودعها الله في هذا الكون وفي هذا الزمن الطويل فأنتفع بها. وهذا رجوع حسن إلى الماضي، وفيه يقول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما العودة إلى الماضي لكي يتحسر الإنسان على ما وقع فيه، ولكي لا يكسب من هذه العودة إلا ضعف الهمة، فإنه لا يجوز له هذا، وما ينبغي من مؤمن. المؤمن ينظر إلى الماضي لينتفع به فقط. ولهذا جاء في الحديث: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نحن نريد أن نستفتح أبواب الخير بالتوكل على الله والاستمداد منه والرجاء فيه وحده.
بارك الله. هو الحقيقة يعني البلاء ذكر في القرآن الكريم أكثر من 27 مرة. إحنا بنذكر الآيتين دول، يقول عز من قائل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الآية برضو اللي بنذكرها: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. حتى أخبار الناس تتداول وفيها شيء من البلاء. طبعا كل انسان البلاء لما بينزل دي احيانا يعني كل حاجة تنزل مرة واحدة، يعني بلاء ورا بلاء ورا، ملحقش واحد يشد نفسه زي ما بيقولوا. فهل صحيح يا مولانا، عايزين نسأل مولانا، هل صحيح ان لا يرفع البلاء الا الرضاء، او لا يرفع البلاء الا الدعاء؟
اريد ان يفهم الناس حقيقة البلاء. فالشائع بين الناس ان البلاء هو الاحزان والاوجاع والآلام، وهذا خطأ. فإن الإنسان يبتلى بالنعمة كما يبتلى بالمحنة، والإنسان يبتلى بالنجاح وبالسقوط بالاثنين معا. وهذا معنى قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويكثر البلاء أو الابتلاء بالمعنيين مع الكبار أو مع الرجال. فأنا لا أكلف طفلا بأن يحمل هذه المنضدة مثلا لأنه مواهبه وقدراته دون هذا، لكن يكلف بهذا أصحاب المناكب القوية الذي يستطيع أن يحمل. ومن هنا جاء الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. فمن ظن أن البلاء هو الأحزان فقط فهو مخطئ وضعيف، إنما يبتلى الإنسان بمشروع ضخم بمنصب كبير، فإن ابتلاءه هنا يكون تمحيصا لنفسه واختبارا لفكره، أيبقى نيرا أم يظلم، أيبقى قويا أم يضعف. وما من مكان للاختبار إلا نفس المؤمن في الحقيقة الذي يريد الله أن يرفع قدره وأن يعظم أجره. أما غير المؤمنين فإنهم يسيرون تحت قوانين الله في الخير والشر واليسر والعسر والهزيمة والنصر، ولا ثواب لهم في شيء. الثواب للمؤمن وحده إذا استطاع أن ينتفع بالخير فيشكر، واستطاع أن ينتفع بالشر فيصبر، وهو على الحالين مأجور كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له. ثم إن الدعاء عبادة، وقد دعا عمر بن الخطاب قبل أن يموت أن يرزق شهادة في دار الهجرة، فكان مقتله على النحو الذي روى التاريخ، وهو بهذا يصدق ما قلناه أظن مرة أخرى في أنه الرسول رآه يلبس ثوبا فقال أجديد هذا أم غسيل، فقال بل غسيل، قال البس جديدا وعيش سعيد وعيش سعيدا ومت شهيدا. فاستجاب الله دعاء محمد عليه الصلاة والسلام، واستجاب دعاء عمر رضي الله عنه في الطريقة التي مات بها. فالناس قد ترى أن الطريقة التي مات بها مصيبة ومصيبة ضخمة، لكنه في الحقيقة ارتفع بها أجره وطال ذكره.
بارك الله فيك. برضو كنت عايز أقول لحضرتك فيما يتعلق يعني إذا كان البلاء نوع من الشر النازل، يعني حاجة ملهاش مخرج، فهنا لا يرفع هذا البلاء، قد يكون البلاء بلاء نفسي إلا الرضا. يعني مثلا سيدة مثلا ولدت طفل معوق، هذا بلاء، هي طبعا لو عاشت طول عمرها تتحسر وتبكي، فيبقى هنا المخرج ايه؟
لا تصبر، ينبغي ان تصبر، وينبغي ان تستقبل قدر الله بابراز ناحية الخير فيه وناحية الشر فيها. بمعنى ابو العلاء المعري كان اعمى، لكن عمى ابو العلاء المعري لم يمنعه ان يكون فيلسوف الادب العربي، فهل لانه معوق فقد قيمته وسقط مكانته؟ لا، لقد كان أعمى ولكنه كان بصيرا بفكره ولبه، فمن يدري ربما كان هذا المعوق صاحب مستقبل جليل. ونحن نرى معوقين الآن يكسبون الجوائز الكبرى في تاريخ الحياة.
صح، حتى إذا كان هو معوق ذهنيا، هذا التعويق الذهني اللي هو مش هيخليه في يوم يكون حاجة، لازم الأمة ترضى برضه.
الرضا لابد منه، لأنه الذي يبني الكون يبني الأرض وفيها أقذار، ويبني الشمس وفيها أشعة، فالنظام الكوني لا ينتظر رضا البشر ولا صفهم، ده نظام ينبغي أن نسلم به وأن نستريح له.
بارك الله فيك. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وخير ما نختتم به هذا اللقاء قول الحق تبارك وتعالى في حديث قدسي: يا عبادي الصابرين إنما ابتليتكم لا لهوانكم علي ولكن لكرامتكم عندي، وقد أردت أن أبتليكم في الدنيا وأعطيكم درجات عالية ما كنتم تصلون إليها بأعمالكم، فصبرتم لأجلي واستحييتم مني ولم تسخطوا قضائي، فاليوم أستحي منكم فهنيئا لكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.